هذا حاصل ولا ما هو حاصل؟ هذا حاصل في بعض الأفراد وهو من أهل السنة، من أهل السنة، لكن كما سمعت أمراض وآفات خطيرة. من لم ينتبه على نفسه ابتلي بما ابتلي به من أنواع الفتن والأخطار. ولهذا سأفتتح شيئا من بيان هذه الصعوبة بكلام للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، من أجل أنكم تشاركوني في إعطاء هذا الموضوع أهميته.
محاضرة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه
في 21 من شهر ربيع الأول
لعام 1443 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
وقد عرفت دعوات وأشخاص، واختلف معنا من اختلف، فما أعرف أنه اختلف معنا من اختلف، وعادانا من عادانا، وتكلم فينا من تكلم، وشرق وغرب وقدح وطعن، إلا من أجل الدنيا وليس من أجل الدين. وإن تظاهر من تظاهر بأنه من أجل الدين. الليلة عندنا كلمة، هذه الكلمة في بيان بما نحافظ على الأخوة الدينية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، تعلمون أن الله عز وجل قد أكرم المؤمنين بإكرام عظيم، وخصهم بهذا الإكرام وأعلى شأنهم في الدنيا والآخرة بسبب قبولهم هذا الإكرام وإقامتهم هذا الإكرام، ألا وهو الإكرام لهم بالأخوة في الدين. قال الله: إنما المؤمنون إخوة. وهذه الأخوة جعل الله عز وجل لها أسبابا تحفظ بها وتقام عليها وتدوم بسببها، وينتفع المتآخون بالأخوة هذه انتفاعا عظيما، ينتفعون بها انتفاعا عظيما في العاجل وفي الآجل. ولكن ينبغي أن تعلموا أمرا، ألا وهو أن إقامة الأخوة الدينية أمر شاق وأمر صعب وأمر جلل لا يكاد أن يقوم به إلا أفراد ممن فتح الله عليهم بأمور عظيمة من العدل والإنصاف والتآخي في الدين والحب في الله والبغض في الله، وهكذا من الفقه في الدين ومن حب التعاون على البر والتقوى إلى غير ذلك. ولهذا سأفتتح شيئا من بيان هذه الصعوبة بكلام للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، من أجل أنكم تشاركوني في إعطاء هذا الموضوع أهميته، لأن أمر الأخوة صار عند أكثر المسلمين يعني أمرا مجهول المقومات له والأسباب النافعة والكيفيات وما يبذل في سبيل ذلك، فصارت الأخوة الدينية شبه مهجورة في أوساط المسلمين، ولا يكاد أن يقيمها إلا أفراد. هذا كتاب الفتح الرباني للإمام الشوكاني رحمه الله. هنا قال جامع الكتاب: وجدت بخط المولى شيخ الإسلام ما لفظه ساعة سان سانحة، فكرت بعض الليالي في حديث: المتحابون في الله على منابر من نور. سمعتم هذا الحديث؟ سمعتم هذا الحديث؟ من سمعه؟ من يعيده علينا؟ قم أتنا به يا ولد. المتحابون في الله على إيش؟ على منابر من نور، يعني عطاء كبير حتى إن الأنبياء والرسل والشهداء يغبطون هذا الصنف. قال رحمه الله: فاستعظمت هذا الجزاء، استعظمت هذا الجزاء لشعطانهم إلى هذا الحد. قال: مع حقارة العمل، العمل وحب عمل قلبي، العمل عمل قلبي مع ما له من مقتضيات في الأقوال والأفعال. قال: ثم راجعت الذكر، أي الذاكرة، وفكر في الأمر. قال: فوجدت التهاب في الله من أصعب الأمور وأشدها، ووجوده في الأشخاص الإنسانية أعز من الكبريت الأحمر. قال: فذهب ما تصورته من الاستعظام للجزاء. وبيان ذلك أن التهاب الكائن بين النوع الإنساني راجع عند إمعان النظر إلى محبة الدنيا، يعني الناس بقدر ما تقام لهم دنياهم تقام منهم الأخوة، بقدر ما تقام لهم دنياهم وتتحقق لهم دنياهم تقام الأخوة عندهم. كما سمعت: إلا من رحمه الله تعالى. إذن فإقامة الأخوة الدينية ليس بالأمر الذي يستهان به ويستسهل، بل أمر صعب جدا، ولا يكاد ينجح في ذلك إلا أفراد وأشخاص قلائل ممن اختارهم الله لذلك، وزادهم من الاصطفاء والاكتباء والتوفيق والاهتداء والتسديد والرشد، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فلهذا من مقومات الأخوة الدينية أننا نؤثر الأخوة الدينية على الدنيا، على مطامعها وعلى شهواتها وعلى ملذاتها، فإن أكثر الفتن في أوساط المسلمين سببها التهالك على الدنيا، سببها التهالك على الدنيا والتنافس فيها، كما قال الرسول: فتهلككم كما أهلكتهم، إلى غير ذلك من الأدلة. وسأقرأ عليكم قصة قالها معلم ومدرس حكيم لطلابه من باب أن يبين لهم من أين سيأتيهم البلاء، ومن أين سيدخل عليهم الشر والوباء، ومن أين سيأتيهم الفساد في حق بعضهم بعضا. هذه القصة سأقرأها عليكم من كتاب تاريخ دمشق للإمام ابن عساكر رحمه الله. قال هنا في ترجمة أحمد ابن عمار الأسدي، قال هنا عن أحمد ابن عمار: قال: خرجنا مع المعلم في جنازة ومعه جماعة من أصحابه، فرأى في طريقه كلابا مجتمعة، بعضها يلعب مع بعض ويتمرغ عليه ويلحسه. قال: فالتفت إلى أصحابه فقال: انظروا إلى هذه الكلاب، ما أحسن أخلاق بعضها مع بعض. قال: ثم عدنا من الجنازة. قال: وقد طرحت جيفة وتلك الكلاب مجتمعة عليها وهي تتهارش بعضها مع بعض، ويخطف هذا من هذا ويهر هذا على هذا، وهي تتقاتل على تلك الجيفة. يعني تغيرت معاملة الكلاب مع بعضها بعضا عندما وجدت جيفة بين يديها أو بين أيديها. قال: فالتفت المعلم إلى أصحابه فقال لهم: قد رأيتم متى لم يكن بينكم الدنيا فأنتم إخوان، ومتى ما وقعت الدنيا بينكم تهارشتم عليها تهارش الكلاب على الجيفة. سمعتم يا رجال؟ هذا هو الحاصل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حديث كعب بن عياض وغيره، قال: لكل أمة فتنة. إيش بعده؟ إن لكل أمة فتنة، وبعد إيش؟ وفتنة أمة المال. هذه فتنتنا، هذه فتنتنا جميعا إلا من رحمه الله. المال، التنافس في الدنيا والأطماع، ولو أنت حافظ للقرآن ولو إلى آخره، فهذه بلية وفتنة عظيمة. وها أنا لي في الدعوة أكثر من 35 سنة، وقد عرفت دعوات وأشخاص، واختلف معنا من اختلف، فما أعرف أنه اختلف معنا من اختلف، وعادانا من عادانا، وتكلم فينا من تكلم، وشرق وغرب وقدح وطعن، إلا من أجل الدنيا وليس من أجل الدين. وإن تظاهر من تظاهر بأنه من أجل الدين، فكم من شخص كان معنا يعتبر رأسا في الدعوة ويشار إليه، ثم فتن بالدنيا فإذا به يتجه اتجاهات خطيرة. فلهذا نقول يا طلاب العلم، إن أردتم أن يدوم لكم وفيكم الخير والأخوة تبقى بينكم قائمة بالتعاون والتحاب والتراحم والتناصح إلى آخره، فلا بد أن نكون حذرين من الافتتان بأمور الدنيا، وإلا ودب فينا الشر الذي دب في غيرنا. كذلك أيضا من الأمور المهمة التي يحرص عليها ويعتنى بها التفقد للأحوال بما يستطاع. أعطني كتاب جامع الآثار لعمر، سأقرأ عليكم هذا الفعل العمري وهكذا الصحابة معه. قال هنا عن مالك الدار أن عمر بن الخطاب أخذ 400 دينار فجعلها في صرة، هذا عمر في أيام خلافته، فجعلها في صرة، ثم قال للغلام اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح ثم تلهى ساعة في البيت حتى تنظر ما يصنع، أي ماذا سيصنع بهذا المال، أين سيصرفه، أين سيصرف هذا المال. قالت لها ساعة في البيت حتى تنظر ما يصنع، فذهب بها الغلام إليه فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حوائجك، فقال وصله الله ورحمه، ثم قال تعالي يا جارية اذهبي بهذه السبعة إلى فلان، سبعة يعني من الدنانير، وهذه 5 إلى فلان، حتى أنفذها يتفقد أناسا يرى أنهم بحاجة إلى تعاون، بحاجة إلى تعاون معهم. ثم قال فرجع الغلام إلى عمر فأخبره، وجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل، فقال اذهب بها إلى معاذ بن جبل ثم تلها في البيت ساعة حتى تنظر إلى ما يصنع، فذهب بها إليه فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذا في حاجتك، قال وصله الله ورحمه، ثم قال تعالي يا جارية اذهبي إلى فلان بكذا وإلى بيت فلان بكذا وإلى بيت فلان بكذا. فاطلعت امرأة معاذ فقالت نحن والله مساكين فأعطنا، فلم يبق في الخرقة إلا ديناران فأبقاها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره، فسر بذلك عمر وقال إنهم إخوة بعضهم من بعض. القصة هذه في الزهد بن المبارك وسندها صحيح، في الزهد بن المبارك هكذا كان يأتيهم المال، هؤلاء علماء الصحابة رضي الله عنهم يأتيهم المال فلا يعني يجعلون فرصة يعني التفاخر به أو للتملك للدنيا أو التوسع، بل يفعلون الخير قدر الإمكان. فهذا كما سمعتم من تفقد الأحوال. ولقد كان بالمبارك يعني يصرف أموالا في غير بلدته، فقال له بعض إخوانه من أهل البلدة يا ابن المبارك نحن بحاجة تعطينا هذه الأموال، قال إني أذهب وأعطيها لأشخاص ينفع الله بهم الإسلام، إن تركناهم ضاع ما عندهم من العلم، ضاع ما عندهم من العلم. فكان يختار لماله أنه يعطيه من يحفظ الله به الدين، ومن ينشر الله على يده الخير، ومن يعلم دين الله ويدعو إلى هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمؤاثرة بالمال خصوصا من أجل إقامة الدين هذه موافقة للمقاصد الشرعية والمطالب الإلهية. في الحديث القدسي إنا أنزلنا المال من أجل إقامة الصلاة والزكاة، الحديث إلى آخره. فالمال كما سمعتم المطلوب أن يحصل به ما تصلح به الأحوال، ما تصلح به الأحوال، هذا من أعظم أسباب التعاون على البر وعلى التقوى. ومن المؤاثرة العجيبة العجيبة، ذكرنا لكم قبل المؤاثرة والتفقد للإخوان، ما ذكره ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب، قال وذكر الزبير قال حدثني عمي عن جده عبد الله بن مصعب قال استشهد باليرموك الحارث بن هشام وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو، قال وأتوا بماء وهم صرعاء، أي قد انطرحوا على الأرض لشدة ما أصيبوا به لتوقع الموت قريبا. قال فتدافعوه، كلما دفع إلى رجل منهم قال اسقي فلانا حتى ماتوا ولم يشربوه. قال طلب عكرمة الماء فنظر إلى سهيل ينظر إليه فقال ادفعه إليه، فنظر سهيل إلى الحارث ينظر إليه فقال ادفعه إليه، فلم يصل إليه حتى ماتوا رضي الله تعالى عنهم. تعلمون الله عز وجل وصف الأنصار قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، آثروا المهاجرين وجعلوا المهاجرين يرثونهم ويرثون من أموالهم كما يرث أقاربهم، وبذلوا وكانوا يعملون في مزارعهم ويقومون بالعمل والحصاد ويعطون للمهاجرين الثمرة، يعطوا المهاجرين الثمرة. فهذا من عظيم حسن المؤاثرة، وهذه المؤاثرة التي كانت في الأنصار لم يحصل لها نظير ولا لها مثيل، لا في السابق ولا في اللاحق، لا في السابق ولا في اللاحق. كذلك أيضا من جملة الأمور النافعة أمور المناظرة، أمور المناظرة، كيف أن العلماء يتأدبون ويرفقون ببعضهم بعضا ويحافظون على الإنصاف على العدل على الأخوة على المحبة على يعني بقاء التعاون على الخير. أعطني العاشر من السير. قال هنا قال محمد بن أحمد الغنجار كان لابن سلام مصنفات في كل باب من العلم، في كل باب من العلم، وكان بينه وبين أبي حفص أحمد ابن حفص الفقيه مودة وأخوة مع تخالفهما في المذهب، يعني اختلاف في مسائل يعني أذن الشرع الاجتهاد فيها وأنها من مسائل الاجتهاد ليست من المسائل التي يعني تخرج الشخص عن الاتباع ولا تخرج عن العدل ولا تخرج عن التمسك، فهذا لا يؤدي إلى الخلاف، لا يؤدي هذا إلى أمر الخلاف. لكن الذي ما عنده انضباط فإنه يجعل المسائل يعني إذا اختلف مع فلان يجعلها مثارا للعداوة. وسأقرأ أيضا عليكم هذا الكلام في السير أيضا، قال يونس الصدفي ما رأيت أعقل من الشافعي ما رأيت أعقل من الشافعي. قال ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، يعني لم يتفقا فيها، هذا له رأي وهذا له رأي آخر. قال ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي، يعني كان يظن أن الإمام الشافعي سيهجره لأنهما لم يتفقا في المسألة. قال فأخذ بيدي ثم قال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة، وإن لم نتفق في مسألة؟ قلت، هذا الذهبي يقول، قلت هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام، على كمال عقل الإمام الشافعي. قال على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه، فما زال النظراء يختلفون. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه العلماء كما سمعت طلاب العلم، والذين يجعلون الخلاف في مسألة أو في بعض المسائل وهي مسائل الخلاف فيها معتبر، يجعلون العداء والشحناء والبغضاء والقدح والطعن والسب وإلى آخره. هؤلاء في نفوسهم أشياء، في نفوسهم أشياء ليسوا حول التعديل في المسألة أو إظهار رأي الذي هو أحسن وأصوب وهكذا، بقدر ما هؤلاء يسلكون مسالك يعني الطعن والقدح، أشياء في النفوس. هؤلاء لا يعتاد بطعنهم ولا بكلامهم ولا يشتغل به ولا يبالى به، إلا من كان لا يعرف أحوالهم فهو قد يظن أن هذا هكذا. لا إله إلا الله. التناصح، التناصح فيما بيننا، النصح دواء وشفاء وغذاء وعز وإصلاح وبر وإحسان. التناصح فيما بيننا، أن ينصح المسلم لأخيه على وجه، لا سيما أن ينصح طالب العلم لطلاب العلم، وأن ينصح لمن هم يعني في قده من العلم أو فيما دونه، وهكذا النصح حتى مع العلماء. النصح من الأمور المطلوبة. سأذكر لكم هذا الأثر لابن المبارك رحمه الله، قال عن ابن المبارك قال كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره، رأى من أخيه ما يكره من قول أو فعل، قال أمره في ستر، قال ونهاه في ستر، يعني أمره افعل كذا ولا تفعل كذا، بينه وبينه بطريق سري، ما يريد أن يعلم أحد أنه نصحه ولا أنه زجره في هذا الأمر، من أجل أنه يكون قد أخلص لله في نصح أخيه وقد أحسن في نصح أخيه. قال فيؤجر في ستره، قال ويؤجر في نهيه، قال فأما اليوم فإذا رأى أحد ما يكره استغضب أخاه وهتك ستره، يعني يتكلم يقول له أنت فعلت وفعلت فعلت بين الناس حتى يفضحه، حتى يسير هذا الأخ المنتقد عليه يغضب، ليش تكلم فيه بين الناس ولما تطعن فيه أمام الناس، عندي خطأ بيني وبينك، بيني وبينك. ولهذا قال الإمام الشافعي تعمدني بنصحك في انفرادي، من يكمل الأبيات، من يكمل الأبيات قم. أنا أحببت أقرأ عليكم الكتب لتعرفوا ماذا في الكتب من خير، الكتب التي ألفها علماء أهل السنة والحمد لله، نعرف هذا الخير العظيم، ينبغينا نتعلم ونقبل على العلم ونستفيد ونشتغل بالعلم، لا أننا يعني نحرم أنفسنا من هذا الخير العظيم، من هذه الأمور النافعة. نقرأ عليكم هذا الذي جرى بين الألباني رحمه الله وبين الشيخ حمود التويجري. قال السدحان حفظه الله اختلف الشيخ ناصر الألباني، ناصر الدين الألباني، مع الشيخ حمود التويجري في مسائل، وهذه المسائل مطروحة مبسوطة كصلاة التراويح وغيرها، من ذلك مسألة ما تعلق بكشف المرأة، بكشف المرأة وجهها إلى غير ذلك من المسائل. قال ورد كل منهما على صاحبه، ورد كل منهما على صاحبه، وكل له وجهة نظر وكل له دليل، والردود مبسوطة منثورة في كتبهما. قال وجاء الشيخ ناصر الدين الألباني للرياض، قال فقابله الشيخ حمود التويجري في وليمة عشاء عند أحد المشايخ. فقام الشيخ حمود رحمه الله بتوجيه الدعوة إلى الشيخ الألباني لزيارته، فقبل دعوته وزاره الشيخ ناصر. وزار الشيخ ناصر الشيخ حمود التويجري في منزله، فكان المجلس عجبا، إذ فيه احترام كل واحد منهما لصاحبه وفيه إيثاره عليه. قال فذهبت الخلافات وبقي الود والإخاء والمحبة. هذه المسائل يحتاجها طلاب العلم، لأن طالب العلم إن لم ينضبط بالضوابط الشرعية اندفع بسبب قلة معرفته بالعواقب، وقلة معرفته بالأحوال، وقلة معرفته بالتعجلات في المسائل، في النقد، في كذا. إذا لم يأخذ مثل هذه التوجيهات كانت حياته صراعات مريرة مع إخوانه، صراعات مريرة مع إخوانه. هذا الصنف يعني ربما ترك من ضرره على الإسلام عظيم، وبقي منشغلا بأخيه الذي هو معه في الخير، في التمسك بالدين والاستقامة على هدي رسول الله، ولكن يجعل العداء بينه وبينه لا ينتهي. هذا حاصل عند بعض الطلاب الذين لم يرزقوا العلم النافع الكافي. ولهذا ذكر شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله قال بعض طلبة العلم إذا قد استفاد شيئا من العلم رأى أنه يستقل، أي يستقل عن العلماء، فلا يرى أنه يحتاج يعني إليهم لاستشارة، لقبول النصيحة، للاستفادة، للتزود من العلم، يرى أنه يستقل ويبدأ بالصراع، يبدأ بالصراع مع العلماء، العلماء أهل السنة والجماعة، مع إخوانه الدعاة أهل السنة والجماعة. هذا حاصل، فلهذا نحب أن تكونوا مدركين. وهذا الصنف قد عرفناه من زمان، ما هو من اليوم فقط، من زمان. ورأينا لبعضهم وسمعنا لبعضهم أحوالا مزرية وتغيرات كبيرة، لأنهم أضاعوا أمر الأخوة في الدين وأقبلوا على الانتصار للنفس والهوى، وتعجلوا بسبب ما عندهم من الطيش والتعجل في الأمور. فننصح لطلابنا حفظهم الله ولإخواننا جميعا على أن يكونوا على طريق السداد وعلى طريق الرشد، لا أن يكونوا في مهب الرياح. لا تغتر بمن يظهر لك على أنه قد رد على العالم الفلاني وقد أفحم العالم الفلاني. هذه نزعات شيطانية، هذه نزعات شيطانية، لا تسعف صاحبها بخير، لا تسعف صاحبها بخير. فلهذا نسأل الله أن يعيننا على إصلاح أنفسنا وإقامة أخوتنا فيما بيننا. الأخوة الدينية، الأخوة الدينية على قسمين: أخوة للمسلمين عموما فنؤاخي جميع المسلمين عموما، وأخوة خاصة وهي التآخي مع أهل السنة والجماعة، التآخي مع أهل السنة والجماعة. فالتآخي مع أهل السنة والجماعة تكون الأخوة أكمل، وذلك لأن أهل السنة والجماعة على اتباع، على سير، على اتباع الكتاب والسنة، ما هنالك رغبة إلا فيهما، ولا اقتناع ولا اختيار إلا لهما، ولا سير إلا على ما جاء فيهما وعلى ما كان عليه السلف. فهؤلاء لهم من حقوق الأخوة أكثر وأكثر مما لغيرهم من المسلمين الذين لم يكونوا على هذا الخير ولم يكونوا في هذا المستوى. فلهذا تجد بعض يعني الأشخاص ممن لم يمعن هذا الأمر ولم يعطي حقه من الإدراك السديد، تجده يحرص على أن يؤثر على عامه ويسعى في إصلاحه، وهذا مطلوب، يحرص ويبذل جهودا. وتراه مع أخي من أهل السنة إذا اختلف معه في مسألة هجره، إذا اختلف معه في مسألة ذهب يتكلم فيه ويطعن فيه، في علمه، في فهمه، في كذا، في دينه، في إلى آخره. هذا حاصل من أشخاص كما سمعتم لم يرزقوا السداد ولم يرزقوا الرشد، أعاذنا الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن سمعتم بارك الله فيكم أمور الأخوة النافعة، التناصح فيما بيننا لله وفي الله، التناصح لله وفي الله، التعاون على البر والتقوى، التواضع من بعضنا لبعض، التواضع من بعضنا لبعض. احذر الاغترار، احذر العجب بنفسك، بعلمك، بفهمك، بفصاحتك، احذر أن تبتلى بهذه الأمراض وبهذه الآفات. تواضع. بعض الناس إذا رزق شيء من العلم رأى أنه العالم وأنه الفاهم وأنه الصالح وأنه التقيه، أما غيره ممن هو مثله في الخير أو أرفع منه لا يرى له شيئا من الخيرية فيه، بل يحتقره ويزدري به. هذا حاصل لما هو حاصل، هذا حاصل في بعض الأفراد وهو من أهل السنة ومن أهل السنة، لكن كما سمعت أمراض وآفات خطيرة. من لم ينتبه على نفسه ابتلي بما ابتلي به من أنواع الفتن والأخطار. ولهذا سئل خالد بن صفوان رحمه الله، قيل له: من أحب إخوانك إليك؟ من أحب إخوانك إليك؟ قال: الذي يغفر زللي، الذي يغفر زللي، والذي يقبل عللي، والذي يسد خللي. الأخوة تعاون، الأخوة بذل، ليست الأخوة صراع، عناد، حرمان إلى آخره. هذه أمور لا تبيض الوجه ولا يحصل بسببها إلا زيادة فتن، لكن الأخوة تقوم على أمور عظيمة. ومنها ما سمعت سؤال: من أحب إليك من إخوانك؟ الإخوة قد يكون كثيرين، لكن بعضهم يعني يحب ويكرم ويعز ويعان إلى آخره. قال: الذي يغفر لي زللي، أخطأت في حقه غفر لي، سامحني، عفى عني، لم يؤنبني، لم يجعلها عداوة بيني وبينه، لم يكن خصما لدودا علي، وهكذا أيضا يقبل عللي. أخطأ، قال: اعتذرت له أن هذا جاء بطريق الزلة العفوة، ما قصدتك، ما أردت شينك إلى آخره. قبل منه العلة هذا والاعتذار هذا، وهكذا أيضا يسد خللي، تعاون معي إذا أنا في ضرر، إذا أنا في مصيبة، إذا أنا في فاقة، في حاجة، تعاون معي إن كان يقدر على ذلك. فالأخوة في الدين كما سمعتم تعاون على أمور الخير، وعلى وجه الخصوص في أمور الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
دار الحديث بمعبر حرسها الله،
اليمن، محافظة ذمار.
www.sh-imam.com